بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الرابع بعون الله تعالى في شرح جمع الجوامع للإمام السبكي رحمة الله عليه، ولا نزال في المقدمات. هذا درسنا الرابع في أواخر شهر محرم الله الحرام لعام 1437 للهجرة. لا نزال في المقدمات، ودرسنا الماضي كنا قد قضينا فيه الكلام فيما يتعلق بالحكم التكليفي، تعريفه وأقسامه، وبعض المسائل المتعلقة بالأحكام التكليفية. الليلة بعون الله تعالى نتدارس الحكم الشرعي الوضعي، وهو قسيم الحكم التكليفي على طريقة كثير من الأصوليين. ومضى معكم في الدرس المنصرم أن انقسام الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي هي طريقة بعض الأصوليين، من حيث إن خطاب الشريعة المتوجه إلى المكلفين ينقسم إلى ما يتطلب عملا تكليفيا فهذا حكم تكليفي، وينقسم في مقابله إلى ما يكون عونا للمكلف على أداء ما كلف به بوضع علامات تعينه على الامتثال، وهي الأسباب والشروط والعلل والموانع وما إلى ذلك، فهذا هو الحكم الوضعي. فانقسام الحكم الشرعي، يعني انقسام خطاب الشريعة المتوجه إلى المكلفين إلى نوعين، هي طريقة كثير من الأصوليين، وبعضهم يرى أنه لا يسمى حكما شرعيا إلا ما اشتمل على تكليف، ولهم توجيه في تسمية الأسباب والشروط والموانع والعلل بغير ما تقدم معكم في هذا التقرير، لكننا نمشي مع ما قرره الإمام السبكي رحمه الله تعالى. فإنه لما انتهى في أواخر مسألة الحكم التكليفي، لما قال رحمه الله: ولا يجب بالشروع، يعني المستحب، خلافا لأبي حنيفة، ووجوب إتمام الحج لأن نفله كفرضه نية وكفارة وغيرهما، يبتدئ كما هو مطلع درسنا الليلة من قوله: والسبب ما يضاف الحكم إليه. عرف السبب، ثم تكلم عن الشرط والمانع، واستمر في هذا الكلام. كلامه إذن هو هنا حديث عن الحكم الشرعي الوضعي. وأواخر الدرس الماضي نبهنا على أن الحكم الشرعي فيما يتعلق بخطاب الشريعة للمكلف يبقى دائما ارتباط الحكم الشرعي بالتكليفي في كثير من الصور. الحكم التكليفي بالحكم الوضعي يأتي مرتبطا بكثير من الصور، بمعنى أنه لا يمكن أن تنفك عبادة يطالب المكلف بأدائها، لا تنفك عن كونها ترتبط بجزء تكليفي وهو الفعل المطلوب أداؤه، وحكم وضعي وهو ما يعينه على هذا الامتثال. مثلنا بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالحج، هذه أحكام تكليفية: وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الحج. أي تكليف، وجوب واستحباب وكراهة وتحريم وما إلى ذلك، ترتبط به أحكام وضعية. فوجوب الصلاة مرتبطة بأسباب، مرتبطة بشروط. وجوب الصيام مرتبط بأسباب، مرتبط بشروط. وجوب الحج، وجوب الزكاة، هكذا. ثم كلها تعترضها الموانع. فارتباط الحكم التكليفي الذي هو وجوب الصلاة علينا ووجوب زكاتنا ووجوب حجنا ونحو هذا، أحكام تكليفية لكنها لا تنفك عن أحكام وضعية ترتبط بها. فمن ثم صار الارتباط وثيقا بين هذين النوعين، وصار تعرض الأصوليين لهذه المسائل هو من باب التلازم الذي لا يجد انفكاكا لأحدهما عن الآخر. قد يوجد الحكم التكليفي مع الوضعي، وقد يوجد الوضعي وحده، لكن لا يمكن أن يكون حكما تكليفيا وحده دون ارتباط له بحكم وضعي. فنمشي على ما قرره المصنف رحمه الله في تعريف هذه الأحكام الوضعية واحدا تلو الآخر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المصنف رحمه الله: والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به، من حيث إنه معرف للحكم أو غيره. والشرط يأتي: والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القصاص.
طيب، عرف السبب ها هنا وعرف المانع وأحال الشرط إلى موضع يأتي ذكره. قال رحمه الله: والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف أو غيره، والشرط يأتي والمانع كذا. خذ مثالا في ابتداء الكلام حتى تنزل عليه كثيرا مما سيأتي من تعريفات وقيود ونحوها. لما نضرب مثالا بصلاة الظهر، صلاة المغرب، صلاة العصر، وارتباط الوجوب فيها بسبب شرعي، فوجوب صلاة الظهر مرتبط بزوال الشمس، فزوال الشمس هو السبب الذي به تجب الصلاة على المكلف. وفي المغرب غروب الشمس هو السبب الذي تجب به الصلاة على المكلف. وفي العشاء غروب الشفق الأحمر هو السبب الذي به تجب الصلاة على المكلف. هذه الأسباب الشرعية. قل مثل ذلك في الزكاة، قل مثل ذلك في الصيام، قل مثل ذلك في الحج وفي سائر العبادات التي ترتبط بها أحكام في المكلفين، ارتباطها بأسباب يجعلها متوقفة عليها، فلا يتوجه التكليف وجوبا أو استحبابا أو غيره، لا يتوجه إلا بتحقق السبب. يعني ما لم يتحقق زوال الشمس لن تجب صلاة الظهر، وما لم تغرب الشمس لن تجب صلاة المغرب. فانظر كيف ارتبط الحكم التكليفي بالحكم الوضعي بالسبب هنا تحديدا. فهذا السبب ارتباط الحكم به على أي نحو؟ قال رحمه الله: ما يضاف الحكم إليه. أضيف وجوب صلاة الظهر إلى زوال الشمس، أضيف وجوب صلاة المغرب إلى غروب الشمس. هذا التعلق أو هذه الإضافة من أي ناحية؟ قال: ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف أو غيره. ارتباط السبب بالحكم ارتباط وثيق يجعل الحكم متعلقا بالسبب، فمتى تحقق السبب شرع الحكم، وإلا لن يتحقق. هذا الارتباط بين الحكم والسبب جعل السبب مؤثرا تأثيرا كبيرا في تحقق الأحكام التكليفية. تعريف السبب بقوله ما يضاف الحكم إليه، هذا هو تعريف الغزالي في المستصفى، لكن السبكي أضاف إليه قوله للتعلق به إلى آخره من حيث إنه معرف أو غيره. تعريف السبب الذي يتداول على ألسنة كثير من طلبة العلم: ما يلزم من عدمه العدم، تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم، تعريف العلة ما يلزم من وجودها العدم. تلك تعريفات للأحكام. يعني ما حكم السبب؟ ما حكم الشرط؟ ما حكم المانع؟ المانع إذا وجد امتنع تحقق الحكم، ما يلزم من وجوده العدم. السبب الشرط، فلما أعرف باللزوم ما يلزم من وجوده وجود أو من عدمه عدم أو العكس في الأسباب والشروط والعلل والموانع، تلك تعريفات تتعلق بأحكامها يعني بآثارها. لكن هنا قال ما يضاف الحكم إليه، بمعنى أن الحكم المرتبط به، فعرف السبب هنا من حيث هو لا من حيث الحكم. فهذا تعريف بالحد لا بالرسم، وهي طريقة أوفق عندهم، وثمة أشياء سيقال في التعريف عنها هنا ما يتعلق بها. السبب هنا يا إخوة في هذا السياق هو أقرب ما يكون في الفهم حتى تستوعب، أقرب ما يكون إلى العلة في القياس. ما العلة في القياس؟ هي الوصف المؤثر في الحكم، بمعنى أن تجد ارتباطا ومناسبة بين الحكم وبين العلة. ما يوصف هناك في القياس بأنه علة هو تماما ما يوصف هنا في الحكم الشرعي التكليفي بأنه سبب. فأنت تقول هناك حرمت الخمر لإسكارها، فالإسكار علة التحريم. ويمكن أن تقول سبب تحريم الخمر كونها مسكرة، سبب وجوب صلاة الظهر زوال الشمس. فتتكلم عن الأسباب المؤثرة فعلا في وجود الأحكام، في توجهها إلى المكلفين، في ارتباطها بهم وجوبا أو استحبابا أو تحريما وباقي أحكام التكليف. هذا الارتباط، فإن السبب الحكم هو كالارتباط هناك بين العلة والحكم في باب القياس. قال رحمه الله: ما يضاف الحكم إليه فيجب الحد مثلا بسبب الزنا أو قطع اليد بسبب السرقة، فالسرقة سبب لقطع اليد لوجوب قطع اليد في الحد، والزنا سبب لوجوب إقامة الحد محصنا أو غير محصن حسب نوع الجناية. هذه أسباب تعلق بها أحكام شرعية تكليفية، وهذا التعريف للسبب يأتي في استعمالات الفقهاء بأنحاء متعددة، يطلقون السبب ويريدون به جملة من المعاني. كان الغزالي رحمه الله من أول من تصدى لهذا وحاول أن يحصر إطلاقات الفقهاء في كلامهم لما يقولون سبب، فتارة يستخدمونه بمعنى العلة، وتارة يستخدمونها بمعنى المباشر في مقابل المتسبب في الحكم. كل هذا حصره رحمه الله وقرب لنا الصورة، وقرر أن استعمال الفقهاء في كلامهم وتعبيراتهم في الأبواب الفقهية لما يطلقون لفظ السبب فيطلقونه باستعمالات متعددة، حصرها رحمة الله عليه لاستعمالات أربعة. قال: يطلقون السبب فيما يقابل المباشر للحكم، لما تمثل بمن حفر بئرا أو حفرة في طريق ومشى فيها إنسان فقابله آخر فدفعه فيها وألقاه في الحفرة فمات، فمن سبب القتل هنا لهذا الملقى في الحفرة؟ هو الذي حفر البئر أم الذي ألقاه فيها؟ الذي ألقاه مباشر للجناية، والذي حفر الحفرة سبب فيها. فهنا يطلقون السبب على ماذا؟ على ما يقابل المباشر للحكم الذي يترتب أو يقع. إطلاق ثاني لما يضرب به الغزالي أيضا مثالا برمي السهم الذي يترتب عليه الجناية بالقتل، لما رمى السهم وانطلق السهم فوقع في صدر المصاب فقتله، ما سبب القتل؟ لا، سبب القتل وقوع السهم عليه إصابته، وما سبب إصابة السهم؟ الرمي. فالرمي هنا ليس هو السبب المباشر، هو كما يقولون سبب السبب، يعني القتل حصل بإصابته وجرحه بالسهم في مكان القاتل مميت، وهذه الإصابة وقعت بالرمي، فأصبح الرمي هنا في تعريفهم كما يقولون هو سبب السبب أو علة العلة، كما قلنا يستخدمون السبب في مقابل العلة. أنا أقول لك هذا الكلام حتى لا تظن أنها اصطلاحات متشابكة متداخلة أو فيها عدم تحرير المصطلحات في الاستعمال، لكنها سياقات تطلق فيطلقونها هنا سببا ويطلقونها هناك أيضا سببا. وأحيانا يسمون في إطلاق ثالث كما يقول الغزالي، يطلقون السبب على العلة وإن تخلف وصفها سببا، يعني مثلا إنسان وجبت عليه الزكاة، تجب الزكاة بملك النصاب، لكن بمجرد أن يملك نصابا إنسان ورث تركة تتجاوز الحد في النصاب، ورث 100,000 والزكاة فيها واجب، هذا سبب الوجوب، فملك المال وهذا سبب الوجوب، لكنه شرعا ما تجب عليه الزكاة مع انعقاد السبب. لما؟ قال: لتخلف الوصف، وهو الشرط أن يحول عليه الحول، فيطلقون السبب وإن لم يكن هو المباشر في التأثير في إيجاب الحكم مباشرة في المكلف، فيطلقون السبب ها هنا مع تخلف الوصف المناسب له. مثلا إنسان عليه كفارة يمين، ما سبب الكفارة؟ أنه عقد اليمين أو أنه حنث في اليمين؟ الحنث هو السبب، لكن الحنث لا يكون إلا بوجود عقاد يمين، فهذا هنا يسمون اليمين، يسمونها الآن هنا سببا في الكفارة، لكن السبب تفتقر إلى الوصف وهو الحنث، فاليمين مع الحنث توجب الكفارة، واليمين وحدها هي السبب لكنها لا توجب الحكم إلا مع انضمام هذا الوصف المؤثر. أخيرا يسمون الموجب سببا فيكون بمعنى العلة. هذه أربع استعمالات أريد بها هنا في هذا السياق، وليست هي جزءا من كلام المصنف، أريد فقط أن أزيل إشكالا ربما يعترض بعض طلبة العلم إذا وجد تعريفا للسبب ثم جاء يطبق هذا التعريف في بعض إطلاقات أهل العلم والفقهاء، يخشى أن يكون هذا إشكالا واضطرابا وهو ليس من ذلك في شيء، ولهذا تطرق إليه الغزالي رحمه الله لما جاء لتعريف السبب. نعود إلى تعريف المصنف. قال: والسبب ما يضاف الحكم إليه، يعني ما ينسب الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف، يعني السبب ارتباط الحكم به على وجه التعريف بالحكم، يعني نعرف من خلال السبب ها الحكم المترتب عليه. عرفنا بزوال الشمس وجوب صلاة الظهر، عرفنا بغروبها وجوب صلاة المغرب، وهكذا. فارتباط السبب بالحكم هو على وجه التعريف، من حيث إنه معرف، يعني يكون السبب معرفا للحكم الشرعي التكليفي. فهذا يميز لك مكانة الأحكام الوضعية، أنها طرق معرفة إلى الأحكام التكليفية ودليل إليها، ومن غيرها أنت لا تستطيع أن تمتثل، من غيرها أنت لا تستطيع أن تقوم بالوجوب المتعلق بذمتك. فهذه معرفات. قوله أو غيره يشير رحمه الله إلى خلاف أصولي دقيق، جزء منه يرتبط بأصول عقدية بين المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، وقد أشرت غير ما مرة أنك ستجد كثيرا في ثنايا الخلاف الأصولي قضايا مرجعها إلى مآخذ عقدية بين القوم، فتنشأ آثارها في تقرير بعض القضايا الأصولية، وهذا منها. اختلفوا كثيرا وثمة جدل عظيم بين الأصوليين في أبواب القياس في مسألة العلة، ليس في ناحية أثرها في القياس وتحقيقها وطرق اكتشافها، لا، بل من حيث تعريف العلة. ما العلة؟ العلة أنت تقول هي الحكمة المناسبة للحكم، أن تقول هي السبب في إيجاب الحكم. يحترزون كثيرا في إطلاق تعريف للعلة بناء على موقف كل فرقة وطائفة من باب الأسماء والصفات في العقيدة. لما؟ أنت تقول إن الله عز وجل يوصف بالحكمة، يوصف بالقدرة، يوصف بالعلم، يوصف بالإرادة، ثمة أوصاف في باب الأسماء والصفات هي محل نزاع. النزاع هناك أثر على النزاع هنا. تعال معي إلى الخمر، حرمها الله عز وجل، لما حرمها؟ لكونها مسكرة. التعليل هنا، هل هو تعليل لفعل الله؟ هل نحن نعلل أفعال الله عز وجل؟ ستقول لا، لكن الشرع هو الذي أخبرنا أو أشار إلينا بعلل هذه الأحكام بأسبابها. فبماذا سنعرف العلة؟ هل تقول إنها الباعث على الحكم الشرعي؟ يأباها قوم فيقول لا يمكن أن يكون شيء باعث لله عز وجل، تعالى الله، فلا شيء يبعث ربنا جل جلاله على أحكام شرعية تتعلق بعباده المكلفين. أو تقول هو مؤثر، تقول العلة هي المؤثرة في الحكم. على أي وجه يكون التأثير؟ مؤثرة بذاتها، هذه طريقة المعتزلة، لأن عندهم الأوصاف توصف بحسن وقبح لذاتها فتكون مؤثرة بذاتها. خالفهم في ذلك الغزالي فقال لا، الأسباب أوصاف مؤثرة بإذن الله. كل هذا كما ترى الآن هو دوران حول قضايا مرتبطة بأصول عقدية. ماذا فعل السبكي هنا؟ قال من حيث إنه معرف أو غيره. قوله أو غيره يشير إلى المآخذ الأربعة في تعريف العلة. ما علاقتنا بالعلة؟ قلنا السبب هنا هو العلة هناك في القياس. العلة هل هي المعرف للحكم أم هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم، أم هي الوصف المؤثر بإذن الله تعالى في الحكم، أم هي الباعث على الحكم؟ هذه أربعة طرق يستخدمها الأصوليون في تعريف العلة. تعريفها بأنها السبب المؤثر بذاته طريقة المعتزلة. عدلها الغزالي إلى قوله الوصف المؤثر بإذن الله تعالى. عدل عنهم الآمدي إلى قوله الوصف الباعث على الحكم. اختار السبكي وغيره أنها المعرف. هذا كله كما قلت وناشئ من موقف القوم في باب الأسماء والصفات وإثباتها وقولهم فيها. هل هو تأويل؟ هل هو تفويض؟ هل هو توقف؟ هل هو نفي وتعطيل؟ كل حسب مذهبه يحاول أن يجد تعريفا ملائما للعلة. السبكي طول الخلاف هنا بطريقة موجزة جدا، قال من حيث إنه معرف، يعني على الطريقة التي اختارها هو، أن الأسباب معرفة. أو غيره يعني يمكن أن يكون باعثا مؤثرا لذاته، مؤثرا بإذن الله. فطول الخلاف وأشار إليه إيماء وإيجازا واقتضابا. قال رحمه الله والشرط يأتي. عرفت الآن تعريف السبب. ثمة مناقشات في التعريف لما قال ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف أو غيره. فهمت أن قوله أو غيره هو إشارة إلى الخلاف الموجز هنا، ولم يشأ أن يفصل فيه لأنه هذا ليس محله. استخدام أو مر بك قبل هذا في التعريفات أنه غير مستحسن، لأن أو تفيد الشك أو تفيد التنويع، وكلاهما غير مستحسن في التعريفات التي شأنها الإيضاح والبيان وعدم احتياج المعرف له أن يسأل أسئلة أخرى تفيد الاستفسار عما ورد في التعريف وإلا ما كان تعريفا. لما عرف السبب جاء إلى الشرط فقال والشرط يأتي، يقصد أنه سيأتي في موضع آخر غير هذا في الكتاب يورد تعريفه هناك، وتحديدا في مباحث دلالات الألفاظ في الكتاب الأول في الكتاب لما تكلم عن العموم والخصوص والمخصصات، ومن أنواع المخصصات التخصيص بالشرط، عرف هناك الشرط. هذا خلاف الأولى في صنيع المؤلف رحمه الله، لأنه أتى هنا إلى الأحكام الوضعية، فلما عرف السبب كان المنتظر أن يورد تعريف الشرط، لكنه رأى أن هناك مكانا أليق به وأوسع للحديث عنه، وسيأتي الحديث هناك عن الشرط الشرعي واللغوي والعقلي، فأرجأه هناك وأحال هنا قال والشرط يأتي. على كل هذه طريقته رحمه الله، وسنرجئ الحديث عن الشرط أيضا إلى حيث أرجأه المصنف. انتقل بعدها إلى الثالث من أنواع الأحكام الوضعية فقال والمانع، عرفه فقال الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. إذن المانع يعرفنا ماذا؟ يعرفنا نقيض الحكم. الحيض مانع من الصلاة بالنسبة للمرأة، وجوده هو وصف معرف ماذا؟ عدم وجوب الصلاة، فمعرف لنقيض الحكم، ولهذا هو مانع. يمنع من ماذا؟ يمنع من تعلق الحكم بالمكلف، يمنع من توجه الحكم إليه. فلما منع لم يقم بالمكلف هذا الحكم الشرعي، ولهذا سميناه مانعا. هذا التعريف ذاته أنا يمكن أن أصوغ منه تعريفا للسبب، فماذا أقول؟ الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، على ما اختار السبكي أن يكون السبب معرفا لا باعثا ولا مؤثرا. فهناك يعني هذا أيضا كان طريقة لبعض الشراح، يقول كان أولى به أن يوحد نمط التعريف، طالما عرف هنا بالوصف الظاهر كان أولى به أن يذكر هذا في السبب، لكن التغيير أشار هناك ما يضاف الحكم إليه، ولو قال الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، وهذه طريقة الآمدي، عرف السبب بأنه الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، وقال في المانع الوصف الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. فإذن بين السبب والمانع اختلاف في لفظ واحد، السبب يعرف الحكم والمانع يعرف نقيض الحكم. قوله رحمه الله في تعريف المانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط، هذه قيود في التعريف مقصودة. الموانع عبارة عن أوصاف، فالحيض مانع من وجوب الصلاة، والدين مانع على قول بعض الفقهاء من وجوب الزكاة في المال إذا كان على صاحبه دين. الأبوة كما ضرب بها المصنف هنا مثالا مانع من وجوب القصاص على الأب القاتل لولده، هذه موانع. لما أتكلم عن الأبوة في القصاص، لما أتكلم عن الحيض في الصلاة، لما أتكلم عن الدين في الزكاة، هذه موانع. لو أردت أن أصوغ شيئا قاسما مشتركا بينها سأقول هي عبارة عن أوصاف، أبوة هنا وحيض هنا ودين هناك، هذه أوصاف. هذا واحد. اثنين ظاهرة. ما معنى ظاهرة؟ ليست خفية، الأبوة الحيض الدين ليست أوصافا خفية. والأهم من هذا وذاك قوله المنضبط، لأن الأوصاف إن لم تكن منضبطة لا تصلح أن تتخذ أسبابا ولا موانع. ما معنى المنضبط؟ الذي يمكن تحديده ولا يكون مظنة للتفاوت. خذ مثالا، ما سبب مشروعية القصر في الصلاة للمسافر؟ الآن سمعت أكثر من جواب، بعضكم قال التخفيف المشقة، وبعضكم قال السفر ذاته. طيب تعال معي، التخفيف عن المسافر، أو تقول السبب هو المشقة، المشقة وصف صحيح، وصف ظاهر، إنما الإشكال أنه غير منضبط. كيف؟ يتفاوت. فالسفر إلى المدينة للشخص المعتاد عليه كل أسبوع مرة أو مرتين لن يكون فيه مشقة عليه، وبعض الناس لقلة أسفاره وخروجه من داره ربما كان المكان القريب كما بين مكة وجدة يعتبر سفرا شاقا عليه، فهذا يتفاوت الناس فيه. فلما كان غير منضبط لم يجعلوا هذا علة بل جعلوه حكمة، وهذا أدق عندهم. الحكمة هي مراعاة المشقة في السفر والتخفيف على المسافر، لكن السبب الذي يمكن ضبطه كونه سفرا، فالعلة في القصر أو السبب فيه كونه سفرا. فإذا قلت ما السفر دخلنا في نقاش آخر، هل هو المحدد بمسافة أم الراجع إلى العرف؟ هذه مسألة تناقش. إنما يهمني الآن أن تعرف ما معنى قولهم منضبط. فقالوا في تعريف المانع: الوصف الظاهر المنضبط. كذلك في السبب: الوصف الظاهر المنضبط. السبب يعرف الحكم والمانع يعرف نقيض الحكم. بقي هنا أنه قال في المانع: الوصف الوجودي. هذا قيد ذكره في المانع ولم يذكره الأصوليون في السبب، لم يقولوا في تعريف السبب الوصف الوجودي الظاهر، يقولون الوصف الظاهر، لأن المانع لا يمكن أن يكون وصفا عدميا. يعني لن تقول المانع من وجوب الزكاة عدم الغنى، ستقول هو الفقر أو تقول الدين. لا يذكر في الموانع صيغة بالنفي بالعدم، لأن الأوصاف في الموانع يجب أن تكون وجودية، بخلاف الأسباب بخلاف العلل. قد تكون العلة عدمية، تقول العلة في كذا هو عدم كذا، العلة في عدم وجوب الصلاة على الصغير عدم التكليف، العلة في كذا عدم الإسكار، فتذكر هناك أوصافا عدمية. في الأسباب والعلل يمكن استخدام الأوصاف العدمية، فلا يقيدونها بقولهم الوصف الوجودي. لكن في الموانع لا يمكن أن يكون المانع وصفا عدميا بل يجب أن يكون وجوديا، فيقيدونه فيقول الوصف الوجودي الظاهر المنضبط. هذه قيود كما سمعت: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. قال رحمه الله: كالأبوة في القصاص. بعض الأصوليين يزيد في التعريف مع بقاء حكمة السبب. لما؟ لأن المانع نوعان: مانع للحكم ومانع لسبب الحكم. بالمثال: الأبوة في القصاص. هنا الأبوة في القصاص، أب قتل ولده، حصل القتل أو ما حصل؟ إذن سبب القصاص وجد أو ما وجد؟ ما هو السبب؟ القتل العمد العدوان. لكن الحكم وهو وجوب القصاص امتنع. الأبوة منعت الحكم أو منعت سبب الحكم؟ مرة أخرى: أب قتل ابنه عمدا عدوانا، وجد سبب القصاص أو لم يوجد؟ ما هو سبب القصاص؟ القتل العمد العدوان. وجد في هذه الصورة أو ما وجدت؟ طيب، لكن القصاص امتنع، صح؟ الأبوة منعت الحكم أو منعت سبب الحكم؟ منعت الحكم، السبب موجود. فالأبوة ما منعت السبب، منعت الحكم. فالحكم الذي هو وجوب القصاص امتنع لوجود المانع. ما المانع؟ الأبوة، كونه أبا، لكن السبب موجود. أما مثال امتناع سبب الحكم: الدين في الزكاة، وأنا ضربت مثالا قبل قليل. لكن الفرق في لو دققت: الدين يعني شخص ملك نصابا لكن عليه دين يستغرق النصاب كما يقول الفقهاء، وجود الدين مانع من وجوب الزكاة. لكن منع وجوب الزكاة لما انعقد السبب أو ما جعل السبب أصلا ينعقد؟ أجبني الآن، ما سبب وجوب الزكاة؟ الغنى أو ملك المال الذي يبلغ نصابا، ملك النصاب ملكا تاما. هل الذي عليه الدين ملك نصابا يوجب الزكاة؟ إذن سبب الزكاة لم ينعقد في حقه، فالمانع الذي هو الدين منع الحكم الذي هو وجوب الزكاة أو منع السبب لم تجب الزكاة عليه أصلا؟ فهمت الفرق؟ إذن عندنا مانع يمنع الحكم ومانع يمنع سبب الحكم. هنا في الحكم الوضعي يريدون النوع الأول الذي يمنع الحكم، فكيف نخرج الثاني من التعريف بالإضافة التي ذكرت لك قبل قليل؟ كيف سنقول الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم مع بقاء حكمة السبب؟ يعني ما بقاء السبب، لأنه لا يمنع السبب بل يمنع الحكم مع بقاء السبب قائما. فمن يريد تخصيص التعريف في المانع بمانع الحكم دون مانع سبب الحكم عليه أن يضيف هذه اللفظة في التعريف، مع بقاء السبب أو مع بقاء حكمة السبب، وهذا يصنعه أيضا بعض الأصوليين. الحيض بالنسبة للمرأة في الصلاة مانع من الحكم أو من سبب الحكم؟ إذا فهمت الفرق، ضربنا مثالا بالأبوة في القصاص وضربنا مثالا بالدين في الزكاة. الحيض في الصلاة مانع للحكم أو مانع لسبب الحكم؟ حتى تفهم ما سبب وجوب الصلاة عليها؟ لا، الطهارة شرط دخول الوقت. طيب دخل عليه الوقت أو ما دخل؟ الحيض منع السبب؟ ما منع السبب، منع ماذا؟ منع الحكم. وأنت تفهم أن المانع من السبب يكون مبكرا ما يجعل الحكم متجها، لكنه في الأخير كلاهما مانع، كلاهما سيفضي إلى أن الحكم لا يتعلق بالمكلف، لكن أحدهما يمنع السبب وهذا أقوى، والآخر يمنع الحكم مع وجود السبب أو بقائه. فمن يفرق بين النوعين سيقول هذا. بقي أن نقول إن مثال الأبوة في القصاص هو طريقة الجمهور في اعتبار الأبوة مانعا في باب القصاص، فيما يذهب المالكية إلى أن هذا ليس حكما مطلقا، وأن حديث لا يقتل والد بولده يخص في بعض صوره بالقتل الذي يتحقق فيه السبب يقينا، العمد العدوان. فمثلا يقولون إن يعني فيما يذكر عن أشهب وعن الإمام مالك أيضا رحم الله الجميع أنه إن أضجعه أو ذبحه قتل به، فلا يطلقون القول بأن الأبوة توجب القصاص أو تمنعه، فيقولون إن أضجعه أو ذبحه قتل به، لكن إن رماه بحديدة ونحوها وكان على وجه اللجاج والغضب لم يقتل به ولا يعتبر هذا. ففرقوا بين صورتين وبالتالي فارقوا الجمهور وتميزوا في المسألة، فهذا المثال يصلح أن يكون على طريقة الجمهور. قبل أن ننتقل للصحة والفساد، هنا فائدة أن الشيء الواحد يمكن أن يكون سببا وشرطا ومانعا. كيف؟ الشيء الواحد يمكن أن يكون سببا وشرطا ومانعا. تعرفت السبب أنه المعرف للحكم، والمانع الذي يعرف نقيض الحكم، والشرط ما لا يصح الحكم إلا به أو ما لا يمكن أن يتكون الحكم في حق المكلف إلا بوجوده، مع أنه لم يعرف الشرط الآن. يقول الأصولي من الفوائد أن الشيء الواحد في الشريعة يمكن أن يكون سببا وشرطا ومانعا. كيف؟ باعتبارات مختلفة. يضربون لذلك مثلا بالإيمان، سبب للثواب وشرط في صحة الصلاة أو وجوب الصلاة ومانع من القصاص في قتل الكافر. فوصف الإيمان في صورة أو في حكم كان مانعا، وفي حكم آخر كان سببا، وفي حكم ثالث كان شرطا، وهذا لا إشكال فيه. فأنا لما جئت إلى الصلاة وجدت الإيمان شرطا، لما جئت إلى الثواب وحصول الأجر على العمل الصالح وجدت الإيمان سببا. لا يثاب على العمل إلا بالإيمان، ولا يجد الجزاء في الآخرة إلا بالإيمان، لكن وجوب الحكم في ذمته متوقف على الإيمان فكان شرطا. وجود الإيمان في حالة القتل العمد العدوان بكافر كما في الحديث لا يقتل مسلم بكافر كان مانعا، كالأبوة في القصاص كما مر قبل قليل. فالإيمان وهو شيء واحد كان في حكم سببا، وكان في حكم آخر شرطا، وفي حكم ثالث مانعا، وهذا لا ينكر أيضا باختلاف الاعتبارات. مثال آخر، النكاح سبب في ماذا؟ سبب في حل الانتفاع، في حل الوطء والاستمتاع، سبب في التوارث بين الزوجين. طيب وشرط في ماذا؟ في صحة الطلاق، لا طلاق إلا بنكاح، ومانع في ماذا؟ من نكاح زوجة أخرى من نكاح أخت المنكوحة مثلا، أخت الزوجة ونحو هذا. فيمكن أن يكون النكاح سببا في صورة، شرطا في صورة، مانعا في صورة، باختلاف الاعتبارات، وهذا وارد. طيب، يذكرون أيضا أن المانع قد يمنع ابتداء الحكم ودوامه، وقد يمنع ابتداء الحكم وطروءه، وقد يجمع بين الأمرين. الرضاع يمنع ابتداء الحكم الذي هو النكاح، أخته بالرضاع، وجود الرضاع سبب لتحريم نكاحها. طيب ماذا لو تزوجها وهو لا يعلم أنها أخته ثم عرف؟ نعم، أيضا الرضاع سبب في عدم استمرار الحكم، فهو يمنع ابتداء الحكم ويمنع دوامه، يمنع ابتداء النكاح ويمنع استمراره إذا عرف. هذا مثال مانع يمنع ابتداء الحكم ويمنع دوامه. أحيانا يمنع ابتداء الحكم فقط كالاستبراء بالنسبة في العدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها، منها ما يمنع طرؤ الحكم واستمراره كمسألة الصلاة للمتيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة، وفيه خلاف بين الفقهاء. طيب انتهينا الآن من السبب، وأرجأ المؤلف الشرط، وتكلمنا أيضا عن المانع. نعم.
والصحة موافقة ذي الوجهين، والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، وقيل في العبادة إسقاط القضاء، وبصحة العقد ترتب أثره، والعبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد، وقيل إسقاط القضاء، ويختص الإجراء بالمطلوب، ويختص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بالواجب، ويقابلها البطلان وهو الفساد خلافا لأبي حنيفة.
انتقلنا إلى فصل آخر في الحكم الوضعي، وهو الصحة والفساد، وإدراجها من قبيل الحكم الوضعي طريقة بعض الأصوليين، وبعض المحققين يأباها. حتى تفهم، بعض الأصوليين يقول إذا تكلمنا عن الحكم الوضعي فما عندنا إلا السبب والشرط والمانع والعلة، والصحة والفساد أوصاف تطلق على العقود والعبادات، لكن ليست حكما وضعيا بل حكما عقليا. أنا بالعقل أستطيع أن أحكم على الصحة أو الفساد، يعني الشريعة وضحت لي أسباب وشروط، انتهينا. ما الصحيح؟ الذي حقق الأسباب والشروط وسلم من الموانع، يقول هذه نتيجة عقلية، هذا حكم عقلي. ما الباطل أو الفاسد في العبادة أو في العقود، في النكاح، في البيع، متى أصفه بالبطلان أو بالفساد أو بالصحة؟ إذا اشتمل على الأسباب والشروط وسلم من الموانع، يقول هذه نتيجة عقلية. الشرع أعطانا أسباب، أعطانا شروط، أعطانا موانع، أعطانا عللا، انتهينا. هذه فعلا أحكام شرعية، أسباب، شروط، علل، موانع. لكن الحكم بالصحة، الحكم بالفساد، هي نتائج عقلية. فبعض الأصولين يخرج هذا من قبيل الحكم الوضعي ويقول لا حكم وضعي إلا أسباب وشروط وموانع وعلل، وبعضهم يقول لا، الصحة حكم شرعي والبطلان حكم شرعي. من أين استطاع العالم أو الفقيه أو طالب العلم أن يحكم على عبادة بأنها فاسدة أو أنها صحيحة، أو على عقد بأنه صحيح أو فاسد؟ هو لا يحكم من تلقاء نفسه، صحيح باستخدام الأسباب والشروط، لكن يبقى في النهاية الحكم بالصحة حكما شرعيا. فهما مسلكان كما ترى، والأمر فيه واسع. قال رحمه الله: والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، كل أمر عبادة كان أو معاملة، موافقة الفعل الذي له وجهان. ما معنى الوجهين هنا؟ معنى الوجهين الموافق للشرع والمخالف للشرع. أي فعل له حالان، له وجهان، له صفتان، واحدة تقع موافقة للشرع والأخرى تقع مخالفة، فإن الجانب أو الوجه أو الناحية أو الصفة التي تقع موافقة للشرع تسمى صحة، والأخرى مقابلها ستسمى فسادا أو بطلانا. ليش ما نقول مخالفة الشرع وانتهينا؟ لأن هذا يشير إلى مسألة تترتب على هذا: هل يصح أن نصف الأمور التي لا يمكن أن تكون إلا صحيحة أو لا تكون إلا فاسدة بالصحة والفساد. خذ مثالا مثلا الكفر، هل عندنا كفر صحيح وكفر فاسد؟ ليش ما يصح أن نصف الكفر بصحيح وكفر فاسد؟ لأنه ليس له وجهان، هو وجه واحد مخالف للشرع. كذلك الأمر الذي لا يقع إلا موافقا للشرع، مثل معرفة الله تعالى، تقول معرفة، ما تقول معرفة صحيحة بالله ومعرفة فاسدة. هب أنه حصل عند بعض العباد شيء من الخطأ في معرفة الله في أسمائه وصفاته، فهذا يكون جهلا ولا يكون معرفة أصلا حتى تقول معرفة فاسدة. فمعرفة الله ليس لها إلا وجه واحد، هي المعرفة الصحيحة. والكفر بالله ليس له إلا وجه واحد، وهو كونه ممنوعا فاسدا باطلا، ليس له وجهان. مثل هذا من ذوي الوجه الواحد لا يوصف بصحة وفساد أو بصحة وبطلان. فحتى تخرج هذه الأشياء ستقتصر على الأشياء ذات الوجهين التي تقع في أحدهما موافقة للشريعة وبالأخرى مخالفة. فهنا ما الصحيح منهما؟ هو الوجه الموافق. ولذلك كيف أصوغ هذا تعريفا؟ موافقة ذي الوجهين الشرعة، موافقة الفعل ذي الوجهين. الفعل هذا سواء كان عبادة كما قلنا، أو كان عقدا، عقد بيع، عقد نكاح، عقد طلاق، عقد إجارة، عقد شراكة، أو العبادات، صلاة وصيام وزكاة وحج وأمثال هذا كثير. فموافقة الفعل في باب العبادات أو في باب العقود والمعاملات إذا كان ذا وجهين، موافقة الوجه الموافق منهما للشرع هو الذي يسمى صحيحا. قلت لك إذن هو الغرض أنهم يعني كما يقول غيرهم، إن كما يقول القرافي، إن قاعدة العرب أنهم لا يصفون المحل بالشيء إلا إذا كان قابلا لضده. فإذا لم يكن قابلا للضد وليس له وجه واحد فلا يوصف بشيء من هذه الأوصاف. فتعال معي للتعريف الآن. الصحة موافقة ذي الوجهين الشرعة، يعني وإن لم تسقط القضاء. فما وافق فالوجه الموافق للشريعة يسمى صحيحا وإن لم يسقط القضاء. بالمثال يتضح، وهو المثال المضروب هنا دارجا في كلام الأصوليين، شخص دخل عليه وقت الصلاة ثم توجه إليها وصلى، صلى على غير طهارة يظن نفسه متطهرا، هو لما ظن أنه طاهر عمل بموجب ظنه، هل فعل هذا صحيح؟ صحيح. وافق الشريعة أو لم يوافق؟ وافق، ممتاز. لكنه تبين له بعد انقضاء الصلاة خطأه وأنه ما كان متطهرا، ما الواجب عليه؟ إعادة الصلاة، فيجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة لأنه لا صلاة إلا بطهور. هذا قدر متفق عليه بين الكل أنه لما فعل الأمر أولا فعل ما يجب عليه شرعا وكان فعله صحيحا، واتفقوا تماما على أنه متى تبين له الخطأ فإنه يجب عليه الإعادة. هذا الذي ضربناه في الصلاة يتخرج فيه قاعدة كبيرة، إذا فعل المكلف فعلا بناء على ظنه وكان في الحقيقة ونفس الأمر كما يقولون على خلاف ذلك، فهل العبرة بما فعله بناء على ظنه أم العبرة بما فعله، أم العبرة بما هو عليه الأمر في الحقيقة؟ هذان مسلكان يتردد عليهما عدد من المسائل منها هذا. فأنا أقول هنا موافقة ذي الوجهين الشرع وإن لم تسقط القضاء. هذا الذي صلى صلاة وكان على غير طهارة على طريقة المتكلمين، وهذا التعريف ينسب إليهم يعني المعتزلة، موافقة ذي الوجهين الشرع، يقولون هذا تعريف المتكلمين، قالوا حتى إن تبين له أنه على غير طهارة لكن صلاته هذه كانت صحيحة، والفقهاء يقولون لا الصلاة باطلة، يأثم أو لا يأثم، تجب الإعادة أو لا تجب، هذا قدر متفق عليه أنه لا إثم عليه وأنه يجب عليه القضاء، هذا لا إثم، هذا لا خلاف فيه. إنما خلاف هل تسمى الصلاة هذه صحيحة؟ الفقهاء يقولون صلاة باطلة، والمتكلمون يقولون صلاة صحيحة. لما قالوا صحيحة؟ قالوا لأنه بنى على ظنه وكان هو الواجب عليه فوافق الشرع بهذا الوجه ولا يجب عليه غير ذلك. لكن الفقهاء يقيدون بقولهم كما قال هنا، وقيل في العبادة إسقاط القضاء، هذا تعريف الفقهاء. الصحيح عندهم في العبادة ما أسقط القضاء. إيش يعني ما أسقط القضاء؟ يعني لا يجب عليه قضاء العبادة، فالحج الصحيح والصلاة الصحيحة وصوم رمضان الصحيح هو ما لا يجب به قضاء، أكل شرب في نهار رمضان ناسيا لا قضاء عليه، إذن صومه صحيح. أتى في بعض المناسك عمرة أو حجا بشيء من المحظورات جهلا ناسيا، وكان مذهب الفقيه أن يرى الإعذار بمثل هذا باضطراد أو بتقييد، فعنده حجه صحيح لأنه لا يوجب عليه القضاء. هذا هو ضابطه عند الفقهاء، وقد رأيت أن الخلاف عندهم راجع إلى مسألة هل العبرة بما فعله في ظنه أو بموافقة الشريعة في حقيقة الأمر والواقع. هذا التعريف الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، وقيل ما أسقط القضاء في العبادة، انتقل منه المصنف رحمه الله إلى ذكر متى توصف العقود بالصحة ومتى توصف العبادات بالصحة. قال: وبصحة العقد ترتب أثره والعبادة إجزاؤها. في الكلام تقديم وتأخير، تفهمه كالتالي: وترتب أثر العقد بصحته. حاول أن تفهم هكذا أسهل بكثير، وهي المقصود في الكلام ترتب أثر العقد بصحته، قدم مؤخر وفي المبتدأ والخبر، فقال وصحة وبصحة العقد ترتب أثره. إيش معنى هذا الكلام؟ لو قلت وترتب أثر العقد بصحته، أن أثر العقد يترتب بناء على صحته، فإن كان العقد صحيحا ترتب أثره، وإن لم يكن صحيحا لا يترتب أثره، أو تعكس فتقول إن لم يترتب أثره فهو عقد غير صحيح. لماذا قدم مؤخر؟ لأنه أراد أن يعطف الجملة الآتية في العبادة، فلا يحتاج أن يسوق عبارات وألفاظ أكثر، وأراد أن يختصرها. يعني لو قال وترتب أثر العقد بصحته سيقول وترتب أثر العبادة بإجزائها، وسيطول الكلام، فأراد أن يختصر بأسلوب العطف والعود بالضمير، فقال وبصحة العقد ترتب أثره والعبادة إجزاؤها. يعني العبادة أثرها المترتب عليها إن كانت صحيحة ما هو؟ إجزاؤها. طيب واحدة واحدة، فرقوا بين العقود والعبادات، يقصدون بالعقود أبواب المعاملات، عقد نكاح وعقد بيع. ولما نقول نكاح يشمل الطلاق وما بين النكاح والطلاق من أبواب متعلقة كالخلع والفسخ ونحو ذلك، ولما نقول البيع بمفهومه العام عند الفقهاء بيع وإجارة ورهن وحوالة ودين إلى آخر أبواب البيع. ففي العقود العقد الصحيح ما ترتب أثره. ما أثر العقد الصحيح؟ انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري، وملك الثمن من المشتري إلى البائع، حل الانتفاع، التصرف، الملك التام الذي يفضي إلى كل وجوه الانتفاع بالسلعة حال البيع. وفي النكاح ثبوت أحكام كثيرة، حل الاستمتاع، ثبوت المحرمية، ثبوت النسب للولد بينهما، ثبوت الإرث، إلى أحكام كثيرة تتعلق بالنكاح. فترتب الآثار هي علامة من علامات الصحة. قال رحمه الله وصحة العقد ترتب آثاره. إذن ما شرع العقد لأجله، حق الانتفاع بالبيع، حق الاستمتاع في النكاح، الصحة إذن هنا هي منشأ هذا الترتب، منشأ هذا الأثر. يعني لأن العقد صحيح ترتب أثره، ولو كان العقد غير صحيحا لم تنع أن يتحقق هذا الأثر فيه. قال وبصحة العقد ترتب أثره والعبادة إجزاؤها، يعني وإجزاء العبادة أيضا متوقف على صحتها. يعني وبصحة العبادة يظهر الأثر في إجزاء العبادة. ما إجزاء العبادة؟ فسر المصنف فقال أي كفايتها في سقوط التعبد، وقيل إسقاط القضاء. أيضا ذكر وجهين هنا في معنى الإجزاء. متى أقول هذه عبادة مجزئة؟ قال إذا كانت كافية في سقوط التعبد. إيش يعني سقوط التعبد؟ إيش يعني سقوط التعبد؟ براءة الذمة. طيب برئت الذمة، مرة أخرى هل سأقول إذا صلى يظن أنه متطهرا؟ أيضا هي مجزئة في حقه إلى الوقت الذي لم يعرف أنه كان على غير طهارة، هي صلاة مجزئة. فلما تبين له خلاف ذلك صار مطالبا بالقضاء، ولهذا قال وقيل إسقاط القضاء أيضا على طريقة الفقهاء. ما العبادة المجزئة عندهم؟ ما أسقط القضاء. سؤال، هل الإجزاء الآن هو الصحة؟ الآن ما عرفنا الصحة، هناك ما أسقط القضاء، وقال هنا في العبادة وقيل إسقاط القضاء، هل الصحة مرادفة للإجزاء أم هي منشأ الإجزاء؟ اليوم عمدا سنأخذ كذا بس تأمل في دقة ألفاظ ومآخذ نتبين الفرق بينها حتى يكون نوع من الرياضة الذهنية المعينة على القادم. الصحة الآن، هذا قال قبل قليل هناك في تعريف الصحة لما قال موافقة ذي الوجهين الشرع، وقيل ما في العبادة إسقاط القضاء، وقيل في العبادة إسقاط القضاء، قال في الصحة ما أسقط القضاء، وهنا قال الإجزاء أي كفايتها في سقوط التعبد، وقيل إسقاط القضاء. فإذا ما عرف به الصحة هو الذي عرف به الإجزاء. ما العبادة الصحيحة التي يسقط قضاؤها؟ ما العبادة المجزئة التي يسقط قضاؤها؟ فهل الصحة مرادفة للإجزاء؟ هنا مسلكان للأصوليين يترتب عليها إيش؟ يترتب عليها مسألة لطيفة ستأتي بعد قليل، قوله يختص الإجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب. لما أقول إن الصحة هي أساس الإجزاء، يعني متى صارت العبادة مجزئة؟ لأنها صحيحة. هنا لا أعتبر الإجزاء مرادفا، أعتبر الإجزاء ثمرة للصحة، أعتبر الإجزاء ثمرة وأثرا من أثار الصحة، أو العكس، أعتبر الصحة منشأ للإجزاء أو سببا موصلا إليه، لولا أن العبادة صحيحة ما أجزأت. هنا ستبدأ تتذكر عبارات مرت بك في كلام بعض الفقهاء في بعض العبادات، يقولون عبادة صحيحة غير مجزئة، عبادة صحيحة مجزئة، ففرقوا بين الصحة والإجزاء. ماذا يقولون في حج الصبي؟ صحيح غير مجزئ، فرقوا بين الصحة والإجزاء. طيب الصحة هناك هل قولهم صحيحة معناها ما أسقط القضاء؟ ما هو إذن؟ الوافق الوجه الشرعي، إذن عددلا إلى تطبيق الصورة هناك على تعريف المتكلمين، وقولهم غير مجزئ معناه أنه ما أسقط القضاء. فهل القضاء هو المعتبر في تعريف الصحة؟ فقهيا يستعملون هذا كثيرا. على كل أريد أن أقول التفريق بين الصحة والإجزاء تفريق يترتب في بعض الاصطلاحات، وعليه نزلوا بعض الخلاف في بعض المسائل الفقهية. متى أقول العبادة مجزئة؟ هذه مسألة ثمرة عنها. هل العبادة المجزئة بالضرورة أن تكون هي الصحيحة؟ بلى، لأنك سواء قلت الصحة مرادفة للإجزاء أو قلت ثمرة، إذن لن أقول في عبادة في صوم إنه مجزئ، ولا في صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج، لن أقول إنه مجزئ إلا إذا كان صحيحا. لكن يمكن أن أقول صوم صحيح غير مجزئ، صح؟ كيف؟ صوم صحيح أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، صومه صحيح صح؟ مجزئ؟ على قول الجمهور نعم، على قول المالكية ففرقوا بين الصحة والإجزاء، صومه صحيح لأنه ما أفطر عمدا ويمسك بقية اليوم وعليه القضاء. فهنا يظهر أثر التفريق بين الصحة والإجزاء. فهل كل صحيح مجزئ؟ لا، لأن من الحج ما هو صحيح وليس مجزئا، ومن الصوم عند بعض الفقهاء ما هو صحيح وليس مجزئا. طيب هل كل مجزئ صحيح؟ الجواب نعم. هذا هو الفرق لما عرفت العلاقة بين اللفظين أو الاصطلاحين الصحة والإجزاء. ننتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بالإجزاء، هل يوصف الإجزاء، هل في إطلاق الإجزاء هل يطلق على الأفعال الواجبة فقط أم على الأفعال المطلوبة مندوبة كانت أو واجبة؟ خلاف أشار إليه المصنف بقوله ويختص الإجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب. إيش يعني مطلوب؟ مستحبا كان أو واجبا، وقيل بالواجب. ماذا رجح المصنف؟ الأول، لأنه جزم به، قال ويختص الإجزاء بالمطلوب يعني من العبادات، قوله مطلوب يعني وجوبا أو استحبابا، وقيل بالواجب فقط يعني متى كان صوم نافلة، لا أقول صوم مجزئ، واضح؟ متى كان صلاة نفل، لا أقول صلاة مجزئة، هذا على قول من يخص الإجزاء بالواجب. ومن يجعل الأمر واسع والدائرة أكبر فيشمل الإجزاء بالمطلوب كما قال المصنف، فيصح في صوم النفل أن يقول مجزئا، وفي صلاة النفل أن تقول مجزئة، وهكذا. هذا الخلاف سحبوه إلى بعض النصوص كان فيه خلاف عندهم في حكمها وجوبا أو استحبابا، مثال الأضحية هل هي واجبة أو مستحبة، وقع فيها خلاف، القول بالوجوب قوي وجيه. من استدل بوجوب الأضحية كان من ضمن أدلته قوله عليه الصلاة والسلام في لأبي بردة إنها تجزئك، لما تكلم عن العناق وهي الشاة الصغيرة التي ما بلغت السن، قال إن تجزئك ولن تجزئ عن أحد بعدك، وقوله أربع لا تجزئ في الأضاحي، وذكر العيوب العوراء والعمياء والعرجاء هذه القول لا تجزئ، قالوا إذا قررنا قاعدة أن الإجزاء مرتبط بالوجوب دل على أن الأضاحي واجبة، لأنه لا يطلق في النفل يقول إجزاء وتجزئ ولا تجزئ، واضح؟ من يكون مذهبه هنا في الأصول أن الإجزاء متعلق بالوجوب فقط سيصبح حديث إنها تجزئك، يعني الأضحية الواجبة تبرأ بها ذمتك ويتحقق بها الكفاية، لكن لا تتحقق في الوجوب على غيرك، هكذا يفسر عندهم الحديث، فيكون من دلالة هذا ومن لوازمها أن الأضحية واجبة. لكن هذا لا يستقيم لسببين مهمين. السبب الأول أنه لا يصح أن نفسر النصوص الشرعية باصطلاحات نختلف في وضعها وفي تقييمها، فإذا قررنا وجها حاكمنا النصوص إليه، هذا لا يصح منهجيا، لا يصح. أنا أختلف معك في تعريف الإجزاء، لا ينبغي، الشيء الذي أرجحه وهو اصطلاح متأخر، لا يصح أن أحاكم النصوص الشرعية إليه فقل الإجزاء يتعلق بالوجوب وبالتالي فالإجزاء في الأضاحي معناها الوجوب، لا، هذا اصطلاح عندك أنت ثم تحاكم إليه النصوص. في مسألة ستأتي الآن في مسألة القضاء أيضا متعلقة بهذا، أي مما يدفع مثل هذا الترجيح ويؤيده كما قلت النصوص التي جاءت في أبواب باتفاق أنها لا علاقة لها بالوجوب، يعني مثلا حديث سنن أبي داود لما يقول عليه الصلاة والسلام إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، هذا لا يحمل على الوجوب في الاستجمار، ما حصل به الإنقاء استجمارا، ماذا لو حصل استنجاء بالماء، فإنه لا يتكلم عن الوجوب هنا. قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن، هناك حملوها على الوجوب، فبالتالي الإجزاء في النصوص الشرعية معناها الكفاية التي يؤدي بها المكلف ما كلف به لا أكثر من ذلك، هذا معنى قوله رحمه الله ويختص الإجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب، وعرفت مقصده منها. قال أخيرا ويقابلها البطلان وهو الفساد، يقابلها الضمير يعود إلى ماذا؟ الصحة أو الإجزاء؟ يعود إلى أقرب مذكور وهو آخر شيء تكلم عنه قبل قليل، والعبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد، كان الكلام ويختص الإجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب ويقابلها. لماذا حملت على الصحة دون الإجزاء؟ الضمير مؤنث، طيب ماشي، فتقول يقابلها أي الصحة، ولو أراد الإجزاء لقال ويقابله، هذا واحد. لكن متى قلنا إن بين الصحة والإجزاء تداخلا قويا واقترابا، يعني كما يقول القرافي رحمه الله والإجزاء شديد الالتباس بالصحة، يشير إلى هذا التداخل الكبير بين المصطلحين، وإن رجح رحمه الله أن الإجزاء من أوصاف العبادة كالصحة لا أنه ثمرة للصحة. المهم يقابلها يقصد الصحة، يقابلها البطلان. بعض الشراح يعني ارتأى لما كان التقارب كثيرا بين الصحة والإجزاء أن المصنف لو قال ويقابلهما البطلان لكان أوفق، لأن البطلان يقابل الصحة ويقابل الإجزاء، فالعبارة فالعبادة الباطلة ليست صحيحة وليست مجزئة، وفي كل الحالين وفي كلا الحالين توصف بأنها باطلة، أو العقد إن لم يكن صحيحا أيضا سيكون باطلا. قال ويقابلها البطلان، فإذا عرفت هناك موافقة للوجهين الشرع ماذا ستقول هنا في التعريف؟ مخالفة للوجهين الشرع. وقلت هناك إذا عرفته ما أسقط القضاء فماذا ستقول هنا في العبادة؟ ما لا يسقط القضاء، فعلى هذا الباطل يقابل الصحة هناك تماما. قال رحمه الله: وهو الفساد، يعني على الترادف، خلافا لأبي حنيفة، وانتهى في طي هذا الخلاف الموجز إلى أن مذهب أبي حنيفة بهذه الإشارة قائم على عدم الترادف، على التفريق بين البطلان والفساد. ومأخذ الحنفية في مذهبهم أو التفريق عندهم قائم على أن ما كان منهيا عنه لأصله فهو باطل، وما كان منهيا عنه لوصفه فهو فاسد. خذ مثالا في العبادات: الصلاة بدون شرط أو بدون ركن من أركانها، صلاة بلا طهارة، صلاة بلا قبلة، صلاة بلا أي شيء من الشروط، أو بسقط ركن من أركانها، بلا قراءة قرآن، بركعة ناقصة، بسجدة ناقصة، ما حكمها؟ صلاة باطلة، باطلة، لأنها يعني وقع الخلل في أصلها. وفي العقود في البيوع: بيع الملاقيح، وهي بيع ما في نتاج الحمل، بيع مجهول إن عدم فيه أحد أركان البيع وهو المبيع أو السلعة، بيع باطل عندهم. أما الفاسد ففي العبادة مثل صوم يوم النحر أو نذر أن يصوم يوم النحر، هذا الصوم عندهم فاسد وليس باطلا. لما؟ لأن النهي ليس عن الصوم بل عن تخصيص هذا اليوم به، فالنهي ليس لأصل العبادة بل لوصفها في كونها هذا اليوم. وبالتالي يقول: من نذر أن يصوم يوم النحر لم يفسد نذره، يبقى في ذمته وعليه أن يصوم يوما آخر غير هذا اليوم بدلا عن اليوم الذي وقع فيه. وكذلك في العقود عندهم بيع درهم بدرهمين وهو ربا، لكنه فاسد لأن البيع في أصله صحيح، إنما وقع النهي في وصفه وهو المفاضلة بين عوضين من أصناف الربوية التي اشترطت الشريعة فيها المماثلة والمقابضة. وعندهم أيضا من أثار هذا التفريق أن الفاسد يمكن تصحيحه، فالعبادة الفاسدة كما مر في صوم يوم النحر في النذر يمكن الاستدراك بنقله إلى يوم آخر، في بيع الدرهم بدرهمين يرد الدرهم الزائد ويصحح العقد. أما الباطل فلا سبيل إلى تصحيحه عبادة كان أو عقدا. في عامة كتب الأصول يا إخوة يذكرون عن الحنفية أنهم يفرقون بين الفاسد والباطل بهذا النحو، ويضربون أمثلة لها في العبادات كما سمعت، وفي العقود والمعاملات كما سمعت، لكن جمهور الحنفية يجعلون التفريق في الفاسد والباطل في المعاملات فقط دون العبادات، ويجعلون العبادات عندهم لا فرق فيها بين فاسد وباطل، فالعبادة فاسدة باطلة بمعنى واحد، ويجعلون التفريق والأثر المترتب عليه في المعاملات، وبالتالي فمعاملة يمكن استدراكها فهي فاسدة، لا يمكن استدراكها بل هي ملغية شرعا فهي باطلة. والنظر هنا إلى توجه النهي، هل هو إلى أصل العقد أم إلى وصفه، النهي عنه لذاته أم لأمر خارج، فعندما يظهر الفرق يترتب الأثر في العقود والبيوع والمعاملات. قال ابن نجيم رحمه الله الحنفي: الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان، في العبادات مترادفان، وفي عقد النكاح كذلك، وأما في البيع فمتباينان. فهو ينص على أن التفريق عندهم بين الفاسد والباطل مأخذه في أبواب المعاملات فقط، ولا يسري هذا في كل الأمور الشرعية بالعبادات ونحوها. هل هذا التفريق بين الحنفية، الخلاف بين الحنفية والجمهور، خلاف لفظي؟ الجواب نعم، طالما انحصر الآن في العقود فقط، إذن في المعاملات لا تفريق بين فاسد وباطل عند الحنفية ولا عند الجمهور. التفريق اللفظي هذا يقودك إلى أن تنتبه إلى أن هذا الخلاف الذي يقررونه يرجع إلى مسألة أصولية: توجه النهي هل هو لذاته أم لأمر خارج؟ وعندها سيحصل الاختلاف ليس في وصفه بفاسد وباطل، حرر مع المخالف لك توجه النهي، فإذا اتفق معك على أن النهي عنه لذاته فسميته أنت فاسدا وسماه باطلا فلا إشكال، لكن إذا اختلف معك في توجيه النهي وفهمه على أنه نهي لذاته وفهمته أنت أنه نهي لوصفه اللازم أو